بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. وهذا من معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال، وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة بالقلب. فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أدنى أو أضعف الإيمان. وقال: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخية، في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير. الحديث. وهنا يغلط فريقان من الناس: فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا، من غير فقه ولا حكم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني قال رضي الله عنه: قال: سألت عنها، أي الآية، رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائك أيام الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله، وهو معتد في حدوده، كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك، فكان فساده أعظم من صلاحه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال: أدوا إليهم حقوقهم وسألوا الله حقوقكم. وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب الصفات، والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فيه قتال الأئمة. وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا كلامه رحمه الله تعالى في بيان مآلات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما أن يكون واجبا أو مستحبا بحسب إيش ما يأمر به وينهى عنه. وهذا الأمر والنهي قائم على مصلحة راجحة، إما مصلحة محققة وإما مصلحة راجحة. فإذا لم يتحقق هذا الأمر فإنه لا أمر ولا نهي، لأنه يقتضي الفساد، وإنما قام الأمر بالنهي والأمر والنهي للإصلاح. فإذا تخلف عنه هذا المقصد فإنه لا يقام به، وذلك إما لأصل قام عليه غير صحيح يظنه أمر ونهي، وإما لعارض يمنع من قيام الأمر والنهي، إلى أن قال رحمه الله تعالى: إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. فالمقصد أن الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل فيما يأمر وينهى وفي هداية الخلق، أما أن يتعهد بهدايتهم فهذا ليس له. وبين أن الاهتداء إنما يكون بأداء الواجب وترك النهي، وبين كذلك أن الناس في هذا المقام وهو مقام الأمر والنهي فريقان متقابلان، فريق غلو في باب الأمر والنهي كالمعتزلة والخوارج، حتى كان من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم يقصدون به إيش؟ قتال الأئمة، وقتال الأئمة مفاسده أكثر من مصالحه، وما تخلفت الأمة وتعطلت مصالحها إلا بالخروج على الأئمة والدعوة لذلك، فإن هذا مما يعيق. وإذا استمروا بالأمر والنهي والنصيحة بالتي هي أحسن وبما يستطيعون سوف يصلح الأئمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في جور الأئمة: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال صلى الله عليه وسلم: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. هكذا ينبغي للإنسان أن يعالج أوضاع الأئمة بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم عند تغيرات الأحوال. والطائفة الثانية فريق تركوا الأمر والنهي حتى عطلوه أخذا ظنا منهم أنهم آخذين بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وكلا الفريقين قد ضل في هذا الباب. والعدل أن الإنسان يقوم بالأمر والنهي ما استطاع، كما قال صلى الله عليه وسلم: فليغيره بيده، فليغيره بلسانه، فليغيره بقلبه، إلى أن قال: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، كما أن من أصول أهل السنة والجماعة ترك القتال في الفتنة. إذا وجدت فتنة وأن الأمر مختلط، هؤلاء يبررون وهؤلاء يبررون، اترك، ترى فتنة، لأن الفتنة هي الأمر المختلط الذي لا يكون فيه وضوح، أما الأمر الواضح لا، يجب على الإنسان أن ينصر فيه الحق وأهله. قال: وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. ولذلك جعلوا أصول الدين خمسة المعتزلة: الأول التوحيد، وهم يقصدون بالتوحيد إيش؟ تعطيل الله عز وجل عن صفاته. والعدل، وهم يقصدون به القدر الذي هم نفاته ومكذبون له. ثم والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو الخروج. نعم. إن
شاء الله. قال: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه في المعروف من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، حيث كان المنكر والمعروف متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة.
يعني كان أمور عينية، والأمور العينية تقدر بقدرها، ربما يكون هناك منكر لكن لا تنهى عنه، لأنه إذا نهيت عنه ترتب عليه ما هو أعظم. وهذا كما مر علينا حال شيخ الإسلام لما مروا على جند من التتر يشربون الخمرة، ومعروف عنهم الظلم، فأراد بعض من مع شيخ الإسلام ابن تيمية نهيهم عن هذا الشرب، فقال فنهاه، قال لا أتركهم، لأنهم هؤلاء إيش الآن مشغولون بأنفسهم، لكن إذا تركتهم وصحوا من هذا راحوا يظلمون الناس.
وأما جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية. وهذا باب واسع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من الأعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ولهذا لما خطب الناس،
شوف الموازنة بين الأمر والمعروف جعلت إيش؟ أن الإنسان ربما يترك المنافق الذي يعلم أنه منافق لأجل ما يترتب على تركه من المصالح وإزالته من المفاسد.
ولهذا لما خطب الناس في قصة الإفك بما خاطب لما خطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه، وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه، حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه وصدقه، وتعصب كل منهم وتعصب لكل منهم قبيلة حتى كادت تكون فتنة. وهذا وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيتين، وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال فاتقوا الله ما استطعتم. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته فينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل كما قد بيناه في غير هذا الموضع. فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبته نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى، فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن أصل الهوى هو محبة النفس ويتبع ذلك بغضها، والهوى نفسه وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه، فإن ذلك لا يملكه وإنما يلام على اتباعه، كما قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. وثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه.
الله، ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، أن يكون الإنسان سراء في سره وعلانيته على نسق واحد، ليس ممن إذا خلى في محارم الله انتهاك. قال: والقصد في الفقر والغنى، لا يكون الإنسان قاصدا معتدلا في حال فقره، لكن في حال غناه يأخذه البطر والعشر، بل على الإنسان أن يكون قاصدا في غناه وفقره، كما قال جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وكلمة الحق في الغضب والرضا، يقصدها ويريدها، لا أنه في حال الغضب ينطق بالفحش وينطق بالظلم وينطق بالاعتداء. قال: وثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسنا.
والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض، ووجد وإرادة وغير ذلك. فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه. واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
صحيح، اتباع الأهواء في أمر الدين أعظم من اتباع الشهوات، لأن اتباع الأهواء إفساد للدين، واتباع الشهوات إفساد للدنيا، وكذلك الشهوات منتهاها انقطاع هذه الشهوة. لكن اتباع الأهواء في الديانات ما تنتهي، بل تبقى في عقله أنها هي الدين الصحيح. واضح؟ الإنسان حينما يتصور أن الدين زيارة القبور والاستغاثة بأصحاب القبور، أو الدين تعطيل الله عز وجل عن صفاته، هذا أشد من إيش؟ ممن يعتقد أنه لا مانع من اتيان الزنا أو الخمرة وغيره، لأن هذه منتهى، إذا عجز عنها سوف ينصرف، وربما يأتيه من يوقظه. لكن هذه الأشياء لا، تبقى هي العقيدة عنده. واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات. نعم.
وقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم، الآية، إلى قوله: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، الآية. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى في الآية الأخرى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء. وذلك أن كل من
يعني أهل الأهواء، من أهل الأهواء؟ الأحزاب هذه يسمونهم أهل الأهواء، الجماعات هذه يسمونها أهل الأهواء. يعني هذا المسمى، هذا هؤلاء موجودون من عهد الصحابة ويسمون بهذا، حتى ابن عباس كان يسميهم بأهل الأهواء. نعم.
ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء. وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى في موضع: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وقال في موضع آخر: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالواجب على العبد أن ينظر في نفسه، في نفس حبه وبغضه، ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله، وهو هدى الله الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله، فإنه قد قال تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله، ومجرد الحب والبغض هو هوى، لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله. ولهذا قال الله لنبيه داود عليه السلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله، وهو هداه الذي بعث به رسوله، وهو السبيل إليه. وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها، وقد قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله للذي أشرك. وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا، وهو ما أمر الله به ورسوله، وهو الطاعة. فكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون، إذ المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب، وهو العمل الصالح، وهو الحسن، وهو البر، وهو الخير، وضده المعصية. والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي. ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين: النية والحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، فكل أحد حارث وهمام له عمل ونية. لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها هي أن يراد الله وحده بذلك العمل، والعمل المحمود هو الصالح وهو المأمور به. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وإذا كان هذا هدف كل عمل صالح، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وإذا كان إيش؟
إذا كان هذا هدف كل عمل صالح.
إيش عندك؟
نفس أبو أحمد نسخة نفس.
أنا عندي وإذا كان هذا حد كل عمل صالح،
يعني بدل هدف حد.
لكن أنت عندك ولهذا.
لا، وإذا كان هذا هدف كل عمل صالح.
أنا عندي حد. حط اكتبوا نسخة. ولا أشار عندكم في الأسفل شيء.
وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك، هذا في حق الآمر الناهي بنفسه. ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه، كما قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه العلم إمام العمل والعمل تابعه. وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود، ولا بد في ذلك من الرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، فلا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، كقوله لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم: بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة، فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر، بعد أن أنزلت عليه سورة اقرأ التي بها نبئ، فقال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار، وختمها بالأمر بالصبر، ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة لا بد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال. وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا، ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه.
يعني كان هذه إشارات إلى إيش؟ شروط الأمر بالمعروف: أن يكون فقيها رفيقا حليما.
فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه، وذلك قد يضره أكثر مما يضره، أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل، فإن ترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهى عنه في الأمر معصية.
ما نهي عنه
وفعل ما نهي عنه في الأمر معصية، فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار، والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل، قد يكون الثاني شرا من الأول، وقد يكون دونه، وقد يكونان سواء. فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكون ذنب ذاك أعظم، وقد يكونان سواء. ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا، وبما شهد به في كتابه، أن المعاصي سبب المصائب، فسيئات المصائب والجزاء هي من سيئات الأعمال، وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العبد العمل سبب لإحسان الله. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وقال: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. وقد أخبر الله سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم، كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون في الدنيا، وأخبر بما سيعاقبهم به في الآخرة. ولهذا قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر. وقال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولهذا يذكر الله في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة. وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط، إذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم، وهي دار القرار. وإنما يذكر ما يذكر من الثواب والعقاب في الدنيا تبعا، كقوله في قصة يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وقال: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففي مثل: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. ثم قال: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فذكر القيامة، فذكر القيامة مطلقا. ثم قال: هل أتاك حديث موسى؟ أو فذكر القيامة مطلقا. ثم قال: هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، إلى قوله: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم ذكر المبدأ أو المعاد مفصلا فقال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى قوله: فإذا جاءت الطامة الكبرى، إلى قوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، إلى آخر السورة. وكذلك في المزمل ذكر قوله: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما، إلى قوله: فأخذناه أخذا وبيلا. وكذلك في سورة الحاقة ذكر قصص الأمم أو ذكر قصص الأمم كثمود وعاد وفرعون. ثم قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، إلى تمام ما ذكره من أمر الجنة والنار. وكذلك في سورة نون والقلم ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق أموالهم وما عاقبهم به، ثم قال: كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وكذلك في سورة التغابن قال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. ثم قال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وكذلك في سورة قاف ذكر حال المخالفين للرسل وذكر الوعد والوعيد في الآخرة. وكذلك في سورة القمر ذكر هذا وهذا. وكذلك في آل حميم
طاهر أنها ألف لام ميم أو الحامي، وكذلك الحامي مثل حاميم غافر، صحيح؟
عندنا في آل حامي
لا، وفي وكذلك في الحامي
أقول عندنا نفسه بس آل الألف ممدود آل حامي
حط عليها
نعم.
لا لا بدون هذه. وكذلك في الحاميم يعني السور التي تبدأ بحاميم
يعني معرفها
ايه. وإذا قال بعدها مثل حاميم غافر والسجدة نعم.
وكذلك في الحاميم مثل حاميم غافر والسجدة والزخرف والدخان وغير ذلك إلى غير ذلك مما لا يحصى. فإن التوحيد والوعد والوعيد من أول ما أنزل، كما في صحيح البخاري عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها أعرابي فقال: أي الكفن خير؟
إذ جاءها إيش؟
أعرابي.
عجيب، عندي إذ جاءها عراقي. قال: أي الكفن خير؟ قال: وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لي: ما؟ قال: لعلي القرآن علي.
كما في صحيح البخاري عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها أعرابي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قالت: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السورة. وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي، فيكون ذلك من ذنوبهم وينكر عليه.
إذ جاءها عراقي.
عراقي حتى ذاك الوقت.
وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي، فيكون ذلك من ذنوبهم وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه، فيكون ذلك من ذنوبهم، فيحصل التفرق والاختلاف والشر. وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا، إذ الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل أنواع، فيكون ظلم الأول وجهله من نوع، وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر. ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلها. يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية، وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا. وذلك أن أسباب الضلال والغي التي هي البدع في الدين والفجور في الدنيا مشتركة تعم بني آدم لما فيهم من الظلم والجهل. فبذنب بعض الناس يظلم نفسه وغيره بفعل الزنا أو التلوط أو غيره، أو بشرب خمر، أو ظلم في المال بجناية أو سرقة أو غصب ونحو ذلك.
نقف على هذا. صلى الله عليه وسلم.